إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحديث تخريجه الحديث رواه أيضا الإمام البخاري رحمه الله. راوي الحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه القرشي التيمي، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام. شهد أحدا وما بعدها، وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر. ومن هم هؤلاء الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر؟ هم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، والستة الذين هم أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قتل يوم الجمل سنة 36 عن عمر يعني 64 سنة، عن 64 سنة. إذن هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن يشهدون لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد شهد لهؤلاء العشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. هؤلاء جاءوا في حديث واحد. نعم، معاني الكلمات: قوله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فائر الرأس، قال القرطبي: منتفش الرأس، يعني أن شعره متفرق من ترك الرفاهية. قوله: نسمع دوي صوته، أي بعده في الهواء، ومعناه شدة صوت لا يفهم. وقال الخطابي: هو صوت مرتفع متكرر لا يفهم. قوله: حتى دنا، أي قرب. قوله: إلا أن تتطوع، الاستثناء منقطع ومعناه لكن يستحب لك أن تتطوع. قول الرجل: لا أزيد على هذا، أي الذي علمتنيه شيئا غيره. قوله: أفلح، أي فاز وظفر ببغيته. قالوا: ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه. قوله: وأبيه إن صدق، فإن قيل كيف حلف بأبيه مع أن الحلف بغير الله شرك، سيأتي إن شاء الله الجواب عليه بالتفصيل بفوائد الحديث. الحديث فيه فوائد: الحديث دليل على أن الصلاة المفروضة عددها خمس، وهذا بإجماع الأمة، أي أن الأمة اتفقت على أنه لا يجب من الصلوات المفروضة المستمرة إلا خمس صلوات، هي مفروضة مكتوبة. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والأدلة على أن الصلاة المفروضة خمس كثيرة جدا، منها حديث الباب خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث الإسراء قال الله عز وجل خمس في العدد وخمسون في الأجر، والحديث كثيرة في ذلك. ومنها أيضا حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن، ماذا قال له؟ فإن أطاعوك لذلك يعني بالشهادتين فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. نعم، هذه الفائدة الأولى. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على مسألة مهمة دائما يذكرون هذا الحديث عنده، وهي أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس المفروضة. فحينما يأتون مثلا إلى الوتر يقولون لا يجب، الدليل حديث طلحة هذا، فإن النبي قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. كذلك صلاة الكسوف وغيرها، فدائما يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب شيء من الصلوات أبدا، لأن الحديث نص أنه لا يجب إلا الصلوات المفروضة الخمس. فهذا الحديث مشهور جدا يستدلون به العلماء في مواضع كثيرة، وسيأتي إن شاء الله بحث المسألة في مواطنها بإذن الله تعالى. ومن فوائد الحديث أهمية الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل والقرآن الكريم دائما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة عبادة عظيمة وهي من أهم العبادات، ولذلك فرضها الله عز وجل في أعلى مكان، وفرضها في اليوم خمس مرات، وفرضها في اليوم خمس مرات وفرضها في أعلى مكان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميتها، لأنها صلة بين العبد وربه. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على تعلم الخير، والصحابة يسألون لماذا؟ للعلم، للعلم والعمل، بخلاف كثير من الناس في هذا الزمان إنما يسأل فقط للعلم أو يسأل ليجادل ويناقش، لا يسأل ليتعلم، بينما الصحابة كان سؤالهم للعمل، يسأل هذا السؤال فيذهب ويطبق. وفيه أنه يجب الاهتمام بالفرائض قبل النوافل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه هذا الرجل إلى الفرائض، وهذا المطلوب، الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن الله فرضها بعينها على كل شخص. وبذلك نعرف خطأ أولئك الذين يصلون التراويح ولا يصلون الفجر، هذا خطأ عظيم. التراويح سنة وصلاة الفجر فرض، هذا ندل على شيء فإنما يدل على قلة الفقه وقلة الدين. كيف يواظب الإنسان على سنة ويترك فريضة يحبها الله عز وجل؟ نعم، فريضة أفضل من النافلة ولا شك في ذلك. ولذلك من الفروق بين الفرائض والنوافل أن الفريضة يعاقب الإنسان على تركها بعكس النافلة، فينبغي على الإنسان أن يهتم بالأهم فالأهم، فالفرائض أهم من النوافل. ومن ذلك ما نراه من بعض النساء وبعض الناس يبدأ يصوم النوافل وعليه فرض، عليه صيام فرض، يصوم عاشوراء وعرفة وعليه صوم قضاء أو نذر يتركه فيما بعد. هذا بلا شك يعني وإن قلنا بجوازه لكن خطأ. لماذا؟ لأن الفرض أهم من النافلة، وهذا لا شك فيه. ومن فوائد الحديث أن الأعمال تنقسم إلى فرائض ونوافل، وهذا معلوم، فالصلاة فيها فرائض ونوافل، والصوم فيه فرائض ونوافل، الحج فرض ونفل، الزكاة فرض اللي هي الزكاة ونفل اللي هي ماذا؟ الصدقة. ومن فوائد الحديث أنه أو أن الاقتصار على الفرائض سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. نعم، فمن حافظ على الفرائض ولو لم يأتي بالنوافل فإن ذلك سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، لأنه جاء بالذي يجب عليه، جاء بالواجب. لكن بلا شك أن النوافل يعني فضلها عظيم، والنوافل لها فوائد عظيمة. أولا جبر النقص الذي يقع في الفرائض، فإن الفرائض يعتريها النقص إما في شروطها أو في أركانها أو واجباتها، ف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال أذاكم. والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ثانيا، سبب لمحبة الله كما في الحديث المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم وما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيضا من فوائدها ثالثا تحصيل الثواب والأجر المترتب على فعل الصلوات يعني التطوعات. ومن فوائدها أيضا من فوائد النوافل توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتستلذ بها ويحصل لها الخشوع والخضوع. أيضا وهو خامسا أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته وطهارته. أيضا خامسا أو سادسا من فوائد النوافل شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات وهي التطوعات من صلاة وصوم وحج وغيرها. أيضا أو ثامنا أو سابعا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا السابقين المقربين من سلف الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن الوتر غير واجب، وهذا مذهب جماهير العلماء. الوتر سنة مؤكدة حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، لكنه غير واجب، فقد ذهب الحنفية إلى وجوبه استدلالا بحديث أوتروا يا أهل القرآن وبحديث من لم يوتر فليس منا، لكن ذهب جماهير العلماء إلى أنه غير واجب لحديث الباب، فإن حديث الباب نص في أنه لا يجب على الإنسان إلا خمس صلوات فقط. وكما قلت لكم إن هذا الحديث يستدل به في مسائل كثيرة. من فوائد الحديث فضل الصدق لقوله أفلح إن صدق، والصدق منزلته عظيمة، فالله عز وجل أمر عباده أن يكونوا من الصادقين كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وأخبر سبحانه وقسم الناس إلى صادق ومنافق، فقال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه، كما قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخره، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ثناء عاليا في العالمين، لأن اللسان أيها الإخوة يراد به ثلاث معاني، وهذه فائدة في التفسير مفيدة. اللسان يراد به أو يأتي في القرآن ثلاث معاني، يأتي بمعنى لغة القوم كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ما معنى بلسان قومه؟ ليس الجارحة، وإنما المراد يعني بلغة قومه. وقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ما معنى اختلاف ألسنتكم؟ أي لغاتكم. نعم. ويأتي ويراد به الجارحة نفس اللسان كما قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما المراد باللسان؟ اللسان الجارحة. ويراد به الثناء الحسن كما في هذه الآية وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وكما في قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى لسان صدق؟ أي ثناء. هذه فائدة في التفسير تفيد كثيرا. ومن فوائد الحديث ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، مع أنه من المعلوم أن الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بغير الله، وقال من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. أجاب العلماء رحمهم الله عن قوله أفلح وأبيه إن صدق بأجوبة، قالوا في الأجوبة إما قال بعضهم هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة حقيقة الحلف، يعني لا تقصد بها حقيقة الحلف، وقيل أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، وهذا القول والذي قبله هما أرجح الأقوال. وهناك قول ثالث كما قال البيهقي يحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم، على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه، ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم بل كان على وجه التوكيد. وقال بعضهم يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله تعالى، كأنه قال لا ورب أبيه، وغيره لا يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه. هذه أشهر أربعة أقوال في الجواب عن حديث الباب. أصحها إما أن نقول هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، أو كلمة يعني جرت العرب أن تقولها لم تقصد أو لا تقصد بها حقيقة الحلف، كما ذكر ذلك النووي في شرحه على مسلم. ومن فوائد الحديث اختلف العلماء هل يجب لمن بدأ بنافلة أو تطوع أن يتمها ويحرم قطعها أو لا يجب، على قولين. القول الأول أنه يجب أن يتمها، يعني إنسان يصوم صوم تطوع، أصحاب هذا القول قالوا يجب أن يتم هذا الصوم ولا يجوز قطعه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب مالك، واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالآية واضحة الشاهد، واستدلوا بحديث الباب في قوله إلا أن تتطوع، قالوا الاستثناء متصل والمعنى لا يجب عليك شيء غير الصلاة إلا أن تتطوع، فإن تطوعت وجبت عليك. القول الثاني لا يجب إتمامها، النافلة لا يجب إتمامها كصلاة أو صوم، فإنه لا يجب على الإنسان يتمها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وهذا فيه نص حديث، نص حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. وهذا الحديث نص، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما ثم لما رأى هذا الحيس أكل منه، فدل على أنه يجوز قطع النفل من صلاة أو صيام. قد جاء في حديث عند الحاكم صححه بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. لكن قال العلماء يكره أن يقطع العبادة من غير سبب حتى لا يتعود على القطع وتعظيما للعبادة، قالوا يكره قطع النافلة من غير سبب. ومن فوائد الحديث وجوب صوم رمضان، ومن فوائد الحديث وجوب الزكاة، وأن الزكاة من أركان الإسلام، وكذلك الصوم من أركان الزكاة. ومن فوائد الحديث وجوب تعلم الفرائض وجوبا عينيا. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. أولا راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين، فأتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أنس غلام يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخل الجنة. قال أنس فرأيت 2 وأنا أرجو 3. بقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي وأقام بعدهم المدينة، ثم نزل البصرة ومات بها 90، وقيل 91، وقيل 92، وقيل 93. وهو رضي الله عنه من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللفائدة المكثرون من الحديث 7، المكثرون من الحديث 7 من الصحابة رضوان الله عليهم. يقول السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7 ممن أكثروا من الصحابة: أبو هريرة بن عمر، أنس بن عباس، أبو سعيد الخدري، وجابر، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها. تخريج الحديث: الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: قوله نهينا أن نسأل رسول الله، أي نهانا الله في كتابه في قوله لا تسألوا عن أشياء، والمراد أي مما لا ضرورة إليه، أما ما يحتاجون إليه فقد أمر الله بالسؤال عنه حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، أي ممن لم يبلغه النهي عن السؤال، يأتي هذا الرجل من البادية فيسأل النبي فيستفيد الصحابة. قوله العاقل: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. لماذا أحب كونه عاقلا؟ ليكون أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه، لأن أهل البادية يغلب عليهم الجفاء، لكن العاقل يسأل أسئلة مؤدبة وأسئلة مفيدة تفيد الجميع، لأن الذي يسأل سؤال مفيد نافع ينفع نفسه وينفع غيره. فجاء رجل قال بعض العلماء هو ضمام ابن ثعلبة، فقال يا محمد. لماذا قال له يا محمد؟ قال العلماء لعل هذا قبل النهي عن مخاطبته باسمه، وقيل لم يبلغه النهي. قوله في الحديث ثم ولى يعني أدبر، وقوله والله لا أزيد عليهن أي على هذه الأمور التي سألتك عنها. هذا الحديث فيه فوائد: أولا الحديث فيه دليل على فضل الرحلة في طلب العلم، وسبق في الدرس الماضي كلام طويل عن الرحلة في طلب العلم والحديث، وأن الصحابي عقبة رحل إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله بمسألة واحدة. ومن فوائد الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وعدم التمييز. قد جاء في البخاري عن نافع بن عمر أنه سئل النبي ماذا كان يصنع في بيته، قال في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام. فتواضع النبي أمر معلوم. فقد جاء في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. ولذلك التواضع يرفع الإنسان من أسباب الرفعة، التواضع والعفو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه، وما ازداد الله بعبد عفوا إلا عزا. ومن فوائد الحديث جواز اتكاء العالم بين ظهراني طلابه وأتباعه. ومن فوائد الحديث صفة الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه أبيض. ومن فوائد الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قال: يا محمد أتانا رسولك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحمله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن فوائد الحديث جفاء الأعراب. نعم، وإذا جاء في الحديث الصحيحين أن عربيا بال في المسجد، وجاء في رواية في الحديث: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ومن فوائد الحديث قبول خبر الواحد، حيث إن هذا الرجل قال للنبي في آخر حديثه في رواية عند البخاري: وأنا رسول من ورائي من قومي. ومن فوائد الحديث إرسال الرسل والدعاة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. ومن فوائد الحديث جواز الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. نعم، فإنه أقسم هذا الرجل ثم ولى وأدبر. وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يحلف في 3 مواضع من القرآن على البعث زيادة في التأكيد: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومن فوائد الحديث القراءة على العالم، وأيضا من فوائد الحديث جواز العرض على الشيخ، وهي طريقة من طرق تحمل العلم. نعم، هذه الطريقة وهي طريقة العرض طريقة من الطرق أو من طرق تحمل العلم. وطرق تحمل الحديث والعلم 8، سأذكر يعني 3 أو 4 منها لمناسبتها من باب الفائدة فقط، وأتكلم عن كل نقطة باختصار. طبعا أهمها وأولها السماع من لفظ الشيخ. صورة هذه الطريقة أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب، سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه. وهذا القسم الذي هو السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند جماهير العلماء، هذه أعلى: سمعت وأخبرني وأنبأني. إذن الطريقة الأولى من طرق التحمل ما هي؟ السماع من لفظ الشيخ، وهذه أعلى الطرق، أعلى الطرق، أعلى طرق التحمل عند جماهير العلماء. الطريقة الثانية القراءة على الشيخ، وماذا يسميها الحديث؟ يسمونها العرض، تسمى العرض. صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ أو من كتاب، وسواء كان الشيخ يتبع القارئ من حفظه أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره. المراد أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، هذه تسمى ماذا؟ العرض. ويدل لها حديث الباب، فإن هذا العرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ماذا يقول؟ يقول نعم، وهذه رتبتها عالية بلا خلاف، وطريقة صحيحة بلا خلاف، بل اختلف في رتبتها هل هي مساوية للسماع أم لا. نعم، فروي عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة أنها مساوية للسماع، وذهب بعضهم أنها أدنى من السماع. نعم، الطريقة الثالثة الإجازة، تعريفها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. وحكمها يعني جواز الرواية بها عند جمهور العلماء. الطريقة الرابعة المناولة، يعني صورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول: هذا روايتي عن فلان فرويه عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه. وهذه حكمها تجوز الرواية بها. وفيها أيضا من الطرق الكتابة، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب، المهم هي 5 طرق أو 8 طرق لا نطيل فيها، ذكرت أهمها حتى لا يأخذنا الوقت. ومن فوائد الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الله أرسلك، والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل لجميع العالم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء في الحديث أرسلت إلى الناس كافة. ومن فوائد الحديث التثبت بالأخبار. نعم، فإن هذا الرجل جاء وتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والتثبت بالأخبار سبب للنجاة من الخطأ وسبب للنجاة من الإثم، لأن الذي يتعجل في الحكم أن الناس يقع بالخطأ، وإن كان هناك مثال فقصة الإفك، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت وعدم التثبت سبب للوقوع في الإثم، فصحابة أجلاء وقعوا في عائشة لأنهم لم يتثبتوا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. نعم، فالتثبت وبالذات في هذا الزمان الذي كثرت القنوات والإنترنت والكلام والجوالات، ويتناقلون رسالة أما حديث ضعيف أو حديث مكذوب، نتعجب حينما نرى حديث ضعيف انتشر عند أكثر الناس. كيف؟ قال والله جاءتني برسالة بالجوال فقمت بإرسالها. شيء عجيب سبحان الله. هل معقول ما في تثبت؟ الإنسان إذا جاءه حديث برسالة أو بكتاب أو ورقة يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم، لكن لما قل التثبت انظر وقع بماذا؟ بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، انتشار الأحاديث الضعيفة، الفتاوى المكذوبة، إلى غير ذلك إلى غير ذلك. المقصود أن الذي يتثبت ينجو، ومن لم يتثبت لابد أن يقع في عرض أحد أو يتكلم بعرضه أو يتكلم في نيته، وهنا يقع والعياذ بالله بالأمر الخطير. وقصة الإفك أكبر دليل، وقعوا في عائشة لأنهم لم يتثبتوا. هذا الرجل جاء وتثبت فقال جاءنا رسولك، ومع ذلك جاء. ولذلك من فوائد الحديث طلب علو الإسناد، لأنه سمع ذلك من قبل لكنه أراد أن يسمع ذلك مشافهة من النبي عليه الصلاة والسلام. همة عالية، همة عالية، الله أكبر، جاء لعلو الإسناد. فعلو الإسناد مطلب عند علماء الحديث، ولذلك يروى أنه قيل لابن المديني ماذا تتمنى؟ قال إسناد عال وبيت خال، يتمنى إسناد عالي وبيت خالي. فهذا الرجل يدل على علو همته وأنه طلب الإسناد العالي. ما هو الإسناد العالي؟ الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. فهذا الرجل جاءه الخبر أن الرسول أرسل وأنه يأمر بالصلاة والزكاة والصيام، هذا سند مثلا إذا كان ثقات فهو ثقة، فأراد أن يتأكد أكثر وأن يطلب الإسناد العالي، فذهب وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى إسناد عالي. مثال، جاءني خبر مثلا عن الشيخ الفلان إنه يقول كذا، حدثني فلان فلان عنه، هذا يسمى سند، إذا كان كلهم ثقات فهو سند. فحينما أذهب أنا لنفس الشيخ وأسمع منه هذا يسمى إسناد عالي، إسناد عالي يعني يقل خطأه، كل ما قل رجال السند قل الخطأ كما هو معلوم. فهذا الحديث دليل على طلب علو الإسناد، علو الإسناد. وانفاد الحديث أن هذا الرجل العاقل نظر إلى المخلوقات فعلم أنه لا بد لها من خالق يستحق العبادة، ولذلك أول ما يسأل عنها. نعم، وانفاد الحديث بركة مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير من العقلاء يحصل لهم العلم بصحة رسالته بنفس رؤيته ومشاهدته قبل النظر في معجزته. ولذلك عبد الله بن سلام ماذا يقول حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة؟ ماذا قال؟ قال حينما رأيت وجهه رأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان قال أول ما قال أيها الناس صلوا بالليل والناس نيام، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكما قال أبو ذر فلما رأيت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ومن فوائد الحديث حرص السلف على تدوين العلم ونشره، أنا رسول من ورائي، هكذا رحمهم الله، يتعلم مسألة ينقلها لغيره، لأن علمهم علم لعمل، علم خشية، علم يغذي القلوب، علم يعتبر أهم من الطعام والشراب. لأنه دين يوجههم ويعلمهم. فلذلك إذا وجدوا مسألة أو عرفوا حكما أو علموا سنة أو أمرا ذهبوا ونشروه، لأنهم يعلمون أن بقاء الدين وأن نشر الإسلام عز للناس وبركة وخير. فالناس ما داموا متمسكين بالإسلام بالسنة يقبلون من علمائهم فهم على خير وإلى خير. فلذلك نشر الخير ونشر السنة من أفضل العبادات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية. ولذلك ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة جدا ذكرها في كتابه طريق الهجرتين، أذكرها لكم لأنها جميلة في طلب العلم وفي نشره. يقول رحمه الله: وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد، فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالا متفرقة وصحف حسناته متزايدة يملي فيها الحسنات كل وقت وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحسد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه. يقصد رحمه الله أن العالم وطالب العلم إذا نشر الخير فإنه يأخذ أجور الناس مثل أجورهم، يعلم الناس صلاة الضحى فيأخذ، فإذا صلى الضحى أخذ مثل أجره. فربما العامل العالم مشغول ببعض شغله أو قد مات تحت التراب والحسنات تجري عليه من فوق التراب، لأنه علم الناس ونشر الخير. ومن نشر شيئا، من علم أو سن سنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيا له من فضل عظيم وأجر كبير، فأين المشمرون وأين العاملون لله وفي الله تبارك وتعالى. نكتفي أيها الإخوة بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحديث وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.